بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب العطاس. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة الفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يوجد إنسان لا تنتابه لحظات يعطس فيها، والعطاس محبوب عند الله سبحانه وتعالى كما سيمر معنا، بل هو من الله سبحانه وتعالى. وهناك آداب ينبغي أن يتأدب بها العاطس، فمن هذه الآداب أن يضع الإنسان يده أو ثوبه على فيه عند العطاس، وقد كان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام كان إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض بها صوته. ومن الحكمة في ذلك أن العطاس قد يتطاير بسببه الرذاذ من فم العاطس فيؤذي من بجواره، أو قد يتسبب في نقل العدوى إذا أذن الله جل وعلا بذلك. ولا ينبغي للإنسان أن يؤذي إخوانه المسلمين أو ينفرهم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الأداب كذلك خفض الصوت بالعطاس، وذلك لفعله صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الحديث السابق، فإنه صلى الله عليه وسلم إذا عطس قال: إذا عطس أحدكم فليضع كفيه على وجهه وليخفض صوته. فثبت هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت أيضا من قوله عليه الصلاة والسلام. وكثير من الناس يتأذون بالصوت المرتفع عند العطاس، ولذلك كان من الأدب أن لا يرفع صوته عند العطاس. الأدب الآخر أن يحمد الله تعالى بعد العطاس، وقد ذكر جماعة ممن هو مختص بالطب أن العطاس يمكن أن يتسبب في كثير من الأضرار للإنسان بتلك العطسة المفاجئة وما تؤثره على جهازه العصبي، بل قد يموت الإنسان بسبب تلك العطسة. وقد اكتشف الأطباء ذلك بأن العطاس قد يؤدي إلى الموت المفاجئ أو العمى أو الشلل أو الانزلاق الغضروفي أو بعض الأمراض الأخرى التي تلحق بالإنسان. فإذا عرف السبب عرف ما شرعه الله جل وعلا من الحمد عند العطاس، فهذا هو هدي ديننا الحنيف. فهدي ديننا الحنيف يدل على أن المرأة يحمد الله سبحانه وتعالى على سلامته من تلك الأمراض، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله. فإذا قال فليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. كذلك أيضا من الآداب مشاهدة نعمة الله واستشعار التقصير في شكرها، فينبغي لمن عطس وحمد الله تعالى أن يستشعر بقلبه مدى نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، إذ عافاه من السوء وأذهب عنه الأذى، وكذلك يستشعر بقلبه مقدار تقصيره في شكر هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى، وهذا يورث العبد الانكسار لله سبحانه وتعالى والخضوع له والانطراح بين يديه. فهذه بعض الآداب، وهناك آداب أخرى أيضا تتعلق بالعاطس، نؤجلها إن شاء الله إلى لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوزعنا شكر نعمه وأن يجعلنا ممن يتبعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أخذت تأمين تكافل، يقول أدفع شهريا مبلغ، فيقول هل عليه زكاة؟
الحمد لله، الله جل وعلا أوجب الزكاة على من بلغ ماله النصاب وحال عليه الحول، فإذا كان هذا المبلغ الذي تدفعه قد ادخر لأجل أن تدفع به هذه الأقساط، ففي هذه الحال إذا كانت هذه الأقساط تستغرق السنة المالية لك، فهذه الأقساط لا تجب فيها الزكاة لأنها بمثابة الديون والالتزامات التي على المرء. أما إذا كان السائل له توضيح آخر فيما يتعلق بسؤاله، فلعله إن وضح السؤال بصيغة أكثر وضوحا لعله إن شاء الله أن يكون الجواب متوافقا مع التوضيح الذي يذكره في سؤاله، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل لا زال الحكم باقيا في من أصيب يقول بفيروس سواء يقول كورونا أو غير ذلك، أنه يصلي في البيت؟
هذه المسائل فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية إنما يرجع فيها إلى ولي الأمر، فإذا جاءت التوجيهات بلزوم من أصيب بالمرض فإنه يلزم بيته ولا يخرج، وإن كانت التوجيهات لا تتعلق وإنما يعزل نفسه في مكان ويبتعد عن مخالطة الناس مثلا، فإنه يلتزم بذلك. العبرة في ذلك هي ما توجه به الجهات المختصة في ذلك، فهناك فرق بين من أصيب وبين المخالط وبين السليم، فكل له ما يخصه من أمور تتعلق بالوباء. الشاهد أن كثير من هذه الإجراءات قد خففت، أما ما يتعلق بمن أصيب فإن الأصل أنه يلتزم ولا يخالط الناس، ومن ذلك عدم ذهابه للمسجد، هذا فيما يتعلق بالمصاب والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نفع الشيخ يقول من به سلس بول ويقول أنه يحدث يقول فترة بسيطة بعد التبول ويقول أتوضأ بعد ذلك وأذهب أصلي لكن يقول في بعض الأحيان أجد بعض المشقة والتعب فهل يجوز لي هل تصح الصلاة وهل يجوز إذا توضأت قبل دخول الوقت؟
سلس البول له أحكام تخصه وهذه الأحكام مرجعها إلى وجود المشقة التي تعتري من كان به مرض سلس البول فإذا كان هذا المريض مصابا بمرض سلس البول وهو مرض مشخص وليس بوسواس لأن بعض الناس ربما يكون به الوسواس ولا يخرج منه شيء وإنما هذا الوسواس هو الذي جره إلى أن يعتقد أنه مريض بسلس البول سلس البول هو مرض يصيب الإنسان عافانا الله فبعد انقطاع حاجته يرجع مرة أخرى فينزل على هيئة قطرات ولا يمكن للمريض أن يتحكم في نزول هذا البول فإذا كان على نحو من هذه الصفة فتترتب عليه جميع الأحكام المترتبة على من أصيب بسلس البول فهو إذا توضأ فإن وضوءه لا ينتقض بالبول الذي سيخرج منه وإنما ينتقض وضوءه بسبب آخر كنوم أو خروج ريح أو غير ذلك أما خروج هذا البول بعد كمال طهارته فإنه لا يضره حتى ولو نزل عليه وهو في حال عبادته وفي هذه الحال إنما عليه أن يتحفظ حتى لا يصل أثر النجاسة ويؤثر على ثوبه إذن ففي هذه الحال إذا كان مصابا فعلا بهذا المرض فإنه لا يضره خروج هذا البول أو قطرات البول وإنما يتعبد الله جل وعلا بكل عبادة تجب لها الطهارة فإذا دخل وقت الصلاة التي تليها فإنه يستحب له أن يجدد وضوءه ولا يجب عليه ذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم أما إذا كان هذا ليس بمرض وإنما هو وسواس ففي هذه الحالة لا يلتفت إليه أصلا تبقى حالة واحدة وهي التي تكون محل إشكال وهي أن خروج هذا البول يكون أحيانا وليس نادرا أي هو في الحقيقة لا يعد مريضا ولكن قد يخرج منه أحيانا فمثل هذا متى ما تيقن من غير تفتيش فإنه يعيد الوضوء لأنه خارج على وجه ليس بالمرض لأنه خرج منه على وجه ليس بالمرض وإنما هو خروج طبيعي وهذا قد يحدث أحيانا وعليه فإذا خرج فإن الوضوء ينتقض لأنه ليس مصابا بمرض سلس البول إذن الأحوال ثلاثة الحالة الأولى هي التي يكون فيها الإنسان مريضا بسلس البول الحالة الثانية أن لا يكون مصابا بسلس البول وإنما هي وساوس الحالة الثانية أن يكون مصابا بالوساوس لا بسلس البول الحالة الثالثة أن يكون سليما ويخرج منه أحيانا فهذا الذي يخرج منه أحيانا يعيد الوضوء متى ما تيقن ذلك من غير تفتيش الشاهد أنه لا يرجع ويفتش وإنما متى ما تيقن الخروج فإنه يعيد ومتى ما لم يتيقن الخروج فإن الأصل بقاء ما كان على ما كان من أنه طاهر وهو اليقين والشك في الطهارة طاهر فلا يزول الشك باليقين فلا تزول الطهارة المتيقنة بهذا بالنجاسة بانتقاض الطهارة المظنونة بالبول والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ: إذا شككت، يقول بعد الانتهاء من الوضوء، أني لم أغسل أحد الأعضاء.
القاعدة في من خرج من العبادة بيقين أن لا يزول ذلك إلا بيقين، فالعلماء قد نصوا على أن الشك بعد اكتمال الطهارة أو بعد الصلاة فإن هذا الشك لا عبرة به، فالشك متى ما كان بعد الفراغ من العبادة بيقين لا أثر له إلا إذا تيقن، واليقين في ذلك بأن يرجع فينظر إن كان موضع الوضوء عليه أثر الغبار فها هنا يعلم، أو البياض فيعلم أنه هذا العضو لم يمسه الماء. والذي يظهر أن مثل هذه الأسئلة إنما تصدر من ابتلي بالوساوس، فالإنسان إذا متى ما أدى العبادة لحظة كمالها فإن الشك الذي يطرأ بعد ذلك لا عبرة له إلا إذا حصل اليقين، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أبو زايد، تفضل.
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو زايد، تفضل.
جزاك الله خير.
وياك الله يحفظك زايد.
طول عمرك، كان يتوفى لأبوي وأمي الله يرحمه.
الله يغفر لهم ويرحمه.
وعندي أخوي كبير إحنا ماخذينه مكان الأب.
نعم.
وعاطيني توكيل طول عمرك، وضاع كل شيء. عرف علي، أراضينا وبيتنا والدنيا وكل شيء. وطول عمرك في الفترة الأخيرة اكتشفنا إنه عند الوالدة كان ذهب حدود 200,000 باعهم ما خبرنا. والده قبل يومين اتهمني أنا وأخوي الصغير إن إحنا اللي قتلنا الوالدة والوالد، ورحنا رفعنا عليه قضية.
من اتهمكم زايد؟
أيوة، اتهمني أنا وأخوي الصغير إنه أنا سببت يعني وفاة الوالدة والوالد. أنا سبحان الله اللي كنت عرفت عليه الوالدة والوالد تعالج على اسمي، رفعنا قضية. الحين الرجال يعني يطلب السماح ويطلب الصلاح، فما رأي الشيخ؟ نسأل رأي الشيخ، عرف عليه، وهل ذهب 200,000 باعهم وما خبرنا؟
إن شاء الله.
عرف، جزاك الله خير.
الله يحفظك وزايد، تسمع إن شاء الله النصيحة، حياك الله. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله تفضل.
أبارك الله.
الله يحفظك.
اليوم أنا الفير صحيت، متعود صحيت قبل الفير الحمد لله، ومستير قد تعي قبل الفير مثل العادة، وضيت وهذا ويتصلي صليت ركعتين وذي ركعت تعدي أسوأ قام الصلاة وبالله يوم ثلاثة ما صليت الوتر ما صليت قطع صلاتي وينسد فاضت عدى ركعة واربعة وحقتان. الحين سؤالي الوتر متى أقضي
إن شاء الله؟ جزاك الله خير وعبد الله، واضح إن شاء الله.
حياك الله.
الله يحفظك. بعيسى تفضل.
السلام عليكم شيخ صحاب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيسى تفضل.
الله يحفظ، تحياتنا لك ولفضيلة الشيخ سالم الدوبي، الله يحفظكم إن شاء الله.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير بعيسى.
جزاكم الله خير، جزا الله خير الدكتور سالم الدوبي، الله يحفظه إن شاء الله. سلمك الله. عندي ثلاثة أسئلة طال عمرك شيخ صحاب. والأول، صليت أنا صلاة العصر، وصلت تقريبا درجة الركعة الرابعة، نسيت يعني ما أتذكر كأني ما أتشهت، يعني ذكرت ان انا يعني صار في وسواس، يعني شهدت انا ركعه ثانيه ولا ما شهدت، فانا كملت الركعه الرابعه بعدين. اسمع شيخ صح.
نعم نعم معك بعيسى.
اي، فانا سجدت سجدتين سهو، فما اعرف هل اللي سويته صح ولا كان مفروض اعيد الصلاه كلها، يعني
كيف هذا السؤال. نعم، كيف انت كيف سجدتين سهو؟ انت ما كنت مع الامام؟
لا لا، أنا كنت في صلي بروحي صلاة العصر.
صلي بروحك.
إيه، ما لحقت فيه من الشغل وصليت بروحي صلاة العصر، فذكر
يعني الشك في الركعة الرابعة.
اي شكيت ان انا في الركعه الثانيه يمكن ما شهدت
يعني. نعم.
طيب هل عندك شكوك ولا هذا شك طارئ؟ دائما تشك في الصلاه يعني باستمرار او هذا شك طارئ قليل؟
والله دائما شيخ اسحاق يعني في يعني اذا اكون جماعه الحمد لله ما في شيء يعني، بس اذا اصلي بروحي يعني اسهي يعني في الموضوع.
في كل صلاه تشك؟
يعني مو كل الصلوات يعني، يمكن 4 من 10 يعني تقريبا يعني. اي فالسؤال الثاني سلمك الله الشيخ اسحاق. نعم. بالنسبه لل يوم تشوف المتسولين هاي مثلا او تحصل، انا ما الحين ما قمت اقول لهم شيء، بس اشوف مثلا حد معي اقول له يعني لا تعطي المتسول لا، فهل هذا الشيء يعني يجوز ولا ما يجوز، ولا يعتبر من المناع للخير انك تمنع الصدقة أو شيء من هالقبيل؟ السؤال الثالث سلمك الله الشيخ اسحاق، شخص مريض بأمراض مزمنة وسكر وتعبان، وهذا فوق هذا بعد يأكل حلويات ويأكل الأشياء، تقول له يا أخي أنت مريض يا أخي تأخذ أدوية، يقول ما في مشكلة، أقول له زين الله سبحانه وتعالى قال لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يقول لا ما له علاقة هذا، يقول أنا أكله إذا مت شهيد، فما أدري هالكلام صح ولا لا.
جزاك الله خير، الله يحفظك بعيسى. تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. أخ محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
الله يطول عمركم شيخ. شخص واحد من أقربائنا كان موجود مريض من سنين، هو يمكن مريض أمكو 5 سنة، بس هو ما يخبر في البيت لأحد أشخاص. بعد التوفى ممكن بعد 6 شهور عرفنا أنه كان هو عنده مرض يحتاج عملية، إذا ما عالج بيموت. فلما سألت ليش ما خبره قال هو ما يريد إزعاج أهل. فهل مثل هذا الشخص يعتبر انتحارا، أو إن أجرنا على الصبر على بلاء وعلى مرض ومتوكل على الله؟ هو يقول أنا متوكل على الله ما بعالج، فيريد توجيه عن موضوع هذا الشخص. السؤال الثاني يا شيخ، بعض الجراجات الله يهديهم طيبين، وبعض منهم فيها نسب وفي احتيال فيها قص على الزبون، فأتمنى إن تعمم على كل الجراج لازم تكون كاميرا عند كل جراج، لازم تكون كاميرا، ولما يعالج لازم تكون عنده كمبيوتر. انت تصلح شيء يصلح لك شيء، بعد 2 يوم يطلق خربان شيء ثاني، بعدين اخر بعد بتصرف فلوس كثير بتعرف بعدين انه انت شيء عندك كان مو قتل هذا ولا هذا ولا هذا، اللي كله اللي يشتغلون كان ما يعرفون اصلا شو فن عمل وظيفي، بعدين تضحي ان الشيء قتل كان شيء بسيط اللي قيمته كان يمكن 100 درهم، واللي انت صرفت 4-5 ألف راح فاضي. فليش ما تكون كمبيوتر على كل الجراج؟ وليش ما تكون كاميرا على كل الجراج؟ لان الحين واحد صاحب الجراج ما شاء الله خذ مني فلوس مبلغ، قال اعطيني 1000 درهم عشان انا بصلح لك سياره. لما صلح عنده الحين بعد اسبوع نسيان شخص يقول انا ما اخذت منك شيء، و1000 درهم اللي اعطيتك؟ قال والله انا بيني بين الله انا ما اخذت شيء، انا شو سوى اضربه ولا شيء؟ قلت له حول ولا قوة الا بالله، بس اذا كان هذا ميكانيكي غير مسلم كيف انا اخذه في القيامه؟ ويريد توجيه، بارك الله فيك.
جزاك الله خير، الله يحفظك اخ محمد. تسمع ان شاء الله الاجابه، حياك الله. وزاد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هزاع تفضل.
الله يحييك شيخ، سلم عليك وعلى الشيخ الله يحفظكم. أنا عندي سؤال بارك الله فيك. دخلنا أنا وشخص على صلاة الفجر، طبعا الإمام خلص فاتحة الكتاب وبدأ في الصورة الثانية، وبعد ما سلم الإمام، طبعا أنا ويا الشخص بعد ما سلم الإمام يعني في الركعة الثانية بعد التشهد، الشخص هذا اللي دخل وياي مع أنه لحق على الركعة قام وقرأ سورة الفاتحة بس بدون ما يسجد بدون ما يركع ويجلس وسلم، فكيف الصلاة بارك الله فيك؟ هذا يعني
كيف فاتت ركعة؟
هي ما فاتت ركعة الشيخ، نحن دخلنا مع الإمام
من بداية الصلاة،
هي من بداية الصلاة
وبعد السلام الإمام قام وقرأ الفاتحة،
قرأ الفاتحة بس بدون ما يركع بدون ما يسجد وجلس ولا تشهد وسلم بطريقة هذا. يوم قلت له قال لازم سورة الفاتحة لأن الصلاة تعتبر باطلة. هذا بارك الله فيك، يعني يقول لي في حديث أن من لم يقرأ بفاتحة كتاب في الصلاة خداج، بارك الله فيك.
يقصد أنه لم يقرأ في إحدى الركعات بالفاتحة.
هي نعم.
فقام
نعم.
وقرأ الفاتحة، أتى بركعة ثالثة وقرأ الفاتحة.
هي نعم، أجى بركعة ثالثة وقرأ الفاتحة بدون ما يسلم، قال لنا أن الحق على السجود على الركوع بس الفاتحة لازم، هذا لأن
لم يدرك الفاتحة في الركعة الأولى.
لم يدرك الفاتحة مع أنه
قام إلى ثالثة وقرأ الفاتحة وتشهد وسلم.
جلس الشيخ جلس نعم جلس بدون ما يركع بدون ما يسجد بدون ما يتشهد وسلم يعني.
إن شاء الله واضح إن شاء الله.
لازم يعني على أساس أن فاتحة الكتاب تعتبر يعني من شرف الصلاة بارك الله
فيك. إن شاء الله.
أنا بتوجيه للشخص الله يبارك.
واضح
إن شاء الله. عام الشيخ توجيه عام.
إن شاء الله. جزاك الله خير بهزاع الله يبارك فيك تسمع إن شاء الله جابه. أبو كريم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أبو كريم تفضل.
الله يحييك. والله سؤال بخصوص الوضوء الحين موضوع المضمضة والاستنشاق يكون ممكن يكونوا منفصلين يعني أتمضمض ثلاث مرات بعدين أستنشق ثلاث مرات ولا أو يجب أن يكون مع بعض وإذا الواحد عملهم بشكل منفصل يعني هل بطول وضوء باطل؟ السؤال الثاني إذا أنا جيت بدي أصلي وكان الصف مكتمل وما في يعني سواي أنا جاي بالصف الثاني هل يعني أصلي وأنا منفردا بالصف أو لازم أخلي حد يعني من الصف الأول أسحب حد يصلي معي هل في هذا الشيء صحيح؟
إن شاء الله جزاك الله خير الله يحفظ أبو كريم تسمع إن شاء الله الرد حياك الله جيب فضل الشيخ سؤال أبو زايد يقول أريد منكم فضل الشيخ توجيه ونصيحة يقول توفي الوالد والوالدة يقول أخي الكبير كان فضل الشيخ كما ذكر ضيع كل الأرث من أراضي وأملاك وبيوت ثم يقول أيضا اعتدى على ذهب الوالدة فباع الذهب ويقول لم يخبرنا بذلك ويقول أنا بعد هذا أن قام بهذا الفعل يقول أيضا اتهمنا أنا وأخي الصغير أن تسببنا في وفاة الوالد والوالدة فيقول رفعنا عليه قضية فيريد منك فضل الشيخ توجيه ونصيحة
الحمد لله هذه الأموال التي تركها كل من الوالدين هما بمثابة الأمانات عند من كان مؤتمنا عليهما والله جل وعلا قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ومتى ما عرف المرء أن هذه أمانات وأنها واجبة الأداء إلى أهلها فإنه يجب عليه أن يلتزم بذلك لأن ذلك خيانة للأمانة وإذا كان في ذلك أخذ حق الغير فإنه يكون أكلا لأموال الناس بالباطل والله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم من الأرض قيد شبر طوقه يوم القيامة من سبع أراضين وهذه المسائل المتعلقة بالأموال الأصل فيها المشاحة فالمرء سيسأل عنها يوم القيامة سيسأل عن هذه الأموال التي أكلها ظلما وتعدى فيها على حق الغير كيف إذا كان هذا أكلا لأموال الورثة والله جل وعلا قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما قد يكون هؤلاء صغار قد تعدى هذا الأخل على أموالهم وأخذها ظلما وزورا وذلك الواجب أولا على هذا الأخ أن يتق الله سبحانه وتعالى وأن يعلم أن هذه الأموال قد تولى الله جل وعلا قسمتها بنفسه قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم وقال في ختام هذه الآية فريضة من الله وبعد أن ذكر الله جل وعلا آيات المواريث قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين إذن أولا فالواجب على هذا الأخ أن يرد الأموال التي أكلها ظلما أموال هؤلاء الورثة والأمر الثاني كذلك مما يلزمه كذلك أن يرد الذهب الذي أكله ظلما أو يرد بدله أن يرد هذا الذهب أو يرد مثله إن كان قد باعه أو يرد بدله وهو النقد. النقد. وكذلك أيضا مما يلزمه مما ذكره ونص عليه أهل العلم أنه إذا رد المثل فإنه يرد هذا المثل ليس في حال ليس في حال النزول وإنما يرده في حال القوة. فإذا باع هذا الذهب في حال الرخص والآن الذهب يقدر بحال حال ارتفاع الثمن فإن الأصل أن يرده في هذه الحال لأن من اعتدى على أموال الناس ظلما فإنه يغرم. ومما ذكره أهل العلم من الغرم أن يغرم ما يترتب على الثمن إذا ارتفع. إذن فيرد الأموال التي أخذها ظلما ويرد الذهب كذلك ويغرم في حال ارتفاع سعر الذهب. الأمر الثالث ما يتعلق بكون ابنه قد اعتدى عليهم فإن الله جل وعلا قد أمر بصلة الأرحام وأمر بالعفو والصفح كما قال تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. والله جل وعلا يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله. والله جل وعلا قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فأنتم رحم وقرابة واجتمعتم في أصل النسب فمثل هذه الأمور لا ينبغي أن تصل إلى قضايا المحاكم وليكون الصفح والعفو هو الأساس هو الأساس. وإلا لو أن كل واحد من الطرفين قد تمسك بمثل هذه الأمور لتقطعت الأرحام ولزاد الخلاف وتأججت المشاكل بين الأرحام ولم يكن هناك من سبيل للإصلاح. إذن فنوصيكم أنتم كذلك أن تعفوا وأن تصفحوا وأن تجعلوا الصلح يعني سبيلا إلى حل هذه المشاكل التي ترتب بسبب هذه التركات وهذا النزاع في المحاكم. والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو عبد الله يسأل يقول أنه استيقظ لصلاة الفجر ويقول عادته أنه يستيقظ قبل الأذان ويصلي يقول ما كتب له ثم يوتر ثم بعد ذلك يؤذن للفجر أو عندما يؤذن الفجر يقول أذهب إلى المسجد. فيقول وأنا أصلي قيام الليل تفاجأت أن المؤذن يقيم لصلاة الفجر فيقول قطعت الصلاة مباشرة وذهبت أصلي الفريضة. فيقول متى أفضل وقت لقضاء الوتر؟
قضاء الوتر له وقتين. الوقت الأول أن تقضي هذا الوتر مع الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره أو نسيه فليصلي إذا ذكره. وحيث أنك لم تستطع أن تكمل وترك قبل الفجر أو مع الفجر ففي هذه الحال إذا ارتفعت الشمس قيد رمح شرع لك أن تقضي ما كنت تعتاده من قيام الليل شفعا لا وترا. فإذا كنت من عادتك أن تصلي ثلاث فإنك تصلي من النهار أربعا وهكذا. وإن كنت معتاد أن توتر بخمس فتصلي من النهار بعد الضحى ستا وهكذا. فتشفع الوتر بركعة فتصلي ركعتين ركعتين بحسب ما كنت تعتاده من قيام الليل. والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أم عمر تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أم عمر.
والله الله يخليك زاد فضلك. بس أسلم على الشيخ ومتشكرة قوي على البرنامج الحلو اللي بنقدر نستفيد منه ده.
جزاك الله خير أم عمر.
عندي بس استفسار. أنا عندي بيت في بلدي.
نعم.
قعد فيه ابني ومراته وعياله في شقة من البيت. وسمعت ان هو وفي محلات تحت. سمعت إن هو باع محلات بتوكيل مزيف، هل يحق له كده إن هو يورث فيا برضه، ولا خلاص كده ده حقه وصله ويا إما أقدمه للقضاء؟
إن شاء الله.
أنا عايز أفهم أتصرف مع البني آدم اللي خان الأمانة ده إزاي.
إن شاء الله إن شاء الله.
شكراً.
جزاك الله خير ممار. تسمع إن شاء الله النصيحة والتوجيه. نعود فصيح سؤال لبعيسى، يقول أنه في صلاة العصر وفي الركعة الرابعة يقول شككت هل يعني تشهدت تشهد الأول أم لا، فيقول أكملت الصلاة وسجدت للسهو.
من ترك التشهد الأوسط فقام واستتم قائما في ثالثة، أو تذكر وهو في الرابعة أنه لم يتشهد التشهد الأوسط، ففي هذه الحال يسجد سجدتين قبل أن يسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن بحينة لما قام إلى ثالثة ولم يتشهد سجد صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم سجدتين. هذا إذا كان الشك عنده طارئا. أما من كان جل حاله يشك في الصلاة، إن لم يشك في التشهد شك في غيره، ففي كل ركعة ففي كل صلاة من صلواته يسجد للسهو، فمثل هذا الأصل أنه لا يسجد للشك، لأنه بهذه الصورة يزيد سجدتين في كل صلاة. والأصل في ذلك أنه متى ما كان الغالب على ظنه أنه سهى في الصلاة فيسجد، وإلا فلا يسجد، وهذا حكم يتعلق بالموسوس لا بمن كان شكه طارئا، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول عندما شاهد يقول المتسول يقول لا أعطيه، في بعض الأحيان يقول يكون معي شخص فيعطي هذا المتسول فيقول أنهره ويقول لا تعطي هذا المتسول، فيقول هل فعلي صحيح في نهيه عن عطائهم أم يقول أني يعني لا يحق لي أن أمنع الخير؟
عندنا في التعامل مع هذا المتسول طرفين ووسط. أما الطرف الأول فأن نعين هذا المتسول، أن نعين هذا المتسول، فهذا لا يصح. لماذا؟ لأن مثل هؤلاء قد وجهت الجهات المختصة إلى تحويلهم إلى من ينظر في حالتهم ويتأكد من سلامة وصفهم، وهم يتولون إعطاءه ما يستحقه من نفقة كي يسير أمور حياته. فالطرف الأول متعلق بأن لا نعينه على هذا التسول، وإنما نحيله إلى الجهات المختصة. الطرف الثاني وهو ما يتعلق بنهر هذا المتسول، فهذا الذي ينطبق فيه قول الله تعالى وأما السائل فلا تنهر، السائل لا تنهره إذا سأل، وإنما تحيله على الجهات التي تساعده لفك كربته. الطرف الثالث وهو حال الشك في حال هذا السائل، كأن يرى قويا أو يرى في هيئة ربما يكون فيها ارتياب في حاله، أو كان ذلك في حال مروره على أماكن لها حرمتها من منازل سكنية، ويخشى أن يكون ارتياد المتسول لهذه الأماكن خطرا عليهم، فمثل هذا يتوجه به إلى الجهات المختصة كي يتعاملوا معه ويستثبتوا من حاله ويوقفوه عند حده. وأما ما يتعلق بمن يساعدهم فحكمه حكم هذه الأمور الثلاثة. الأصل أن أمثال هؤلاء يحالون إلى من يساعدهم وأن لا تتم إعانتهم، لأننا إذا أعناهم ربما تسببنا في أضرار أكثر من المصلحة التي أردنا أن نجنيها من وراء مساعدة أولئك، وهم يتلونون ولهم طرق وأساليب يستميلون بها قلوب المحسنين لكي يستكثروهم من أموالهم. وقد نظر في أحوال كثير من هؤلاء فوجد أنهم جمعوا أموالا طائلة، ومثل هذه التصرفات تعود بالمجتمع على البطالة. فإذا رأى ذاك الذي يعمل بأجر يناسب وضعه ويكفيه على يكفيه حاله، إذا وجد أن هذا المتسول يكسب أموالا أضعافا مضاعفة عن الأموال التي يجنيها هو بتعبه، هو سيترك العمل ويتجه للتسول. فالتسول في هذه الحال أفضل وسيلة للازدياد والاستكثار من المال من غير تعب، ولذلك لا يعانون. وليس من نصح عدم إعانتهم يعد مانعا للخير، بل ربما يكون ذلك سبيلا لكفهم ومنعهم وإيصال المال إلى مستحقه من الفقراء والمساكين، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول شخص به أمراض مزمنة، من المكالمة؟ أخ سعود تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سعود تفضل.
الله يحييك. عندي سؤال لفضيلة الشيخ الله يسلمك.
نعم تفضل.
صلاة الوتر، هل يجوز أني أصلي صلاة الوتر من دون بعد ما أرفع من الركوع؟ هل لازم أن أنا أدعي يعني أرفع إيدي وأدعي، ولا من دون ما أدعي يعني بعد الركوع أصلي أن هي ركعة واحدة وأسلم فيها بس؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني الله يسلمك، بعد صلاة المغرب هل اللي سمعت أن أنا صح أن بعد صلاة المغرب تيس يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، هل لازم تكون جلستك هي جلسة ما بعد يعني جلسة التشهد الأخير، ولا تقدر تتحرك مثلا تجلس تغير جلستك أو تقدر تجلس مكان ثاني تنتقل؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أخ سعود، تسمع إن شاء الله الجواب. نعود فضل الشيخ. سؤال أبو عيسى، يقول الشخص به أمراض مزمنة ويأكل يقول الحلويات ويزيد ذلك في مرضه، فعندما ننصحه يقول ننصحه أن لا يلقي بيده إلى التهلكة، يقول يعني هذا المرض بمشيئة الله وإذا مت فأنا شهيد.
هذه مغالطة، لأن المرء مأمور بأن يحافظ على نفسه وأن يمنعها من الهلاك، كما قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والله جل وعلا قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وهذه الأطعمة تختلف، فما كان منها مفضيا إلى الموت في حالته فإنه لا يجوز تناولها أو تعاطيها، كأن يقول الطبيب لو أكلت هذا الطعام لأفضى بك إلى الموت، فإنه هنا لا يجوز له أن يأكل هذا الطعام لأنه يفضي به إلى الموت. ولكن لو كان أكله لهذا الطعام سبب من الأسباب وليس هذا السبب سببا منتجا للموت، كان يكون به مرض السكري مثلا ويأكل أحيانا بعض الحلويات لأنها من جملة الطيبات، ولكنه ينتبه إلى نفسه بحيث أنه يأكل الدواء بعد ذلك، فإن أكل الإنسان لمثل هذه الأمور مباحة في الأصل، لأنه قد اتخذ الأسباب التي يحمي بها نفسه من غوائل هذه الأمراض. إذن لا يجوز له في حالة ما كان تناوله لهذا الطعام مفضيا إلى الموت، فإذا لم يكن مفضيا إلى الموت فإنه بحسب هذا الطعام الذي يأكله وبحسب تأثيره على جسده يكون حكم هذا الطعام، وإلا في الأصل فإن الله سبحانه وتعالى أباح الطيبات، وحرم على الإنسان أن يؤذي جسده، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. الأخ محمد يقول شخص به مرض ولم يذهب للعلاج، ويعلم أنه إذا لم يجري العملية سيموت، فيقول بعد يعني 6 أشهر توفي هذا الشخص. فيقول فضل الشيخ بعد أن توفي علمنا أن كان به مرض وعليه أن يجري عملية، وأنه لم يجري هذه العملية، فيقول هل هذا الشخص يعتبر منتحرا بهذا الفعل أو أنه صابر على البلاء؟
أما أن يقال عنه أنه منتحر فليس بمنتحر، المنتحر هو الذي استعمل شيئا فأفضى به إلى الموت، كأن يقتل نفسه بحديدة أو نحو ذلك، أو يربط نفسه أو يحتسي سما، فهذا هو المنتحر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم. فالانتحار محرم لأنه قتل للنفس، قتل للنفس التي وهبها الله سبحانه وتعالى، والعبد مأمور بأن يحافظ على هذه النفس. أما إذا كان مريضا وهو لا يقدر على تكاليف العلاج، ففضل الصبر على هذا المرض وبذل الأسباب الأخرى، كأن يرقي نفسه ويستخدم ما يستطيع من العلاجات التي لها تأثيرها على السلامة، سواء كانت هذه العلاجات والاستشفاءات استشفاءات شرعية بالقرآن أو بالأذكار أو بالأدعية أو بما هو متاح له من العلاجات الظاهرة التي قد يكون لها أثرها. فهنا إذا مات بعد ذلك فإن هذا لا يعد انتحارا، وإن كان قادرا على اتخاذ الأسباب وفرط في ذلك، كان يكون عنده المال الكافي أو شخص المرض وعرف، ولكنه أصر مع إجماع الأطباء على أن مثل هذا قد يفضي به إلى الموت، فهذا لا يجوز، لأنه اعتداء على النفس، اعتداء على النفس. والمرء مأمور بأن يرجع إلى المختصين، قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا يجهل الإنسان شيئا فإنه يرجع إلى المختصين، فإن غلب على ظنه أنه يصبر على شيء من البلاء الذي ابتلي به، فنرجو أن يكون صبره مأجورا عليه، كمن أصيب بالسرطان فامتنع عن استعمال الأدوية الكيماوية، قال أن غالب من يستعمل هذه الأدوية يفضي به كذلك أيضا إلى الموت، ففضل الصبر. فهنا والله أعلم لا يعد هذا انتحارا، وإنما يعد صبرا على البلاء، لأن مثل هذه الأمراض أحيانا حتى لو استعمل فإن قليلا منهم من يسلم في بعض الأمراض، فهنا لو فضل الصبر لا نقول أنه منتحر، ولكن الأصل أن الإنسان يبذل الأسباب التي يستطيع أن يبذلها، والشفاء من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله السلامة والعافية والعافية والشفاء لمرضى المسلمين.
جزاك الله خير يا شيخ. يريد منكم توجيه ويقول نصيحة لبعض أصحاب الجراجات ومن يصلح السيارات، فيقول عندهم البعض يقول عنده نصب واحتيال وأخذ أكل أموال الناس بالباطل، فإذا كانت هناك كلمة فضيلة توجيهية.
الله المستعان، هذا مما ابتلي به يعني بعض الناس من التعدي على أموال الناس، وذلك من خلال مثل هذه التجارات التي يستربح منها ظلما وعدوانا وأكلا لأموال الناس بالباطل. والأمر في ذلك بين مقل ومستكثر، فبعضهم لا يكتفي بمجرد الخديعة وإنما ربما يفعل أفعالا شنيعة فيأخذ قطعا من السيارة السليمة التي ليس بها بأس ويبدلها بقطع أخرى تجارية أو مستعملة، وربما يصلح شيئا وهو يعلم أن هذا الأمر ليس به شيء، وإنما فقط حتى يقول للمتعامل معه أنه أصلح وبدل وغير إلى غير ذلك. الله جل وعلا أمرنا أن نؤدي الأمانات، وهذه أمانات سنسأل عنها يوم القيامة. قال الله جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ويقول صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك، وذكر صلى الله عليه وسلم من صفات المنافق وإذا أؤتمن خان، وإذا أؤتمن خان، فكل هذه من صفات المنافقين وليست من صفات المؤمنين. والواجب على من عرف مثل هذه الأماكن أن يبلغ عنهم الجهات المختصة، وأن حتى يتحققوا من حاله فعلا، هل هو ممن يفعل ذلك تعمدا؟ وقد يقع الخطأ أحيانا، فهم بشر، يعني لا ينبغي أن نتسرع من عرفناه أمينا في ذلك، ربما يقع الخطأ فيشخص خطأ ويترتب على ذلك إضرار بسيارة العميل. المهم بعض هذه المسائل تحتاج أن يرجع فيها إلى الجهات المختصة وإلى أماكن النزاع بين العامل والمتعامل، وبعضها ربما تترتب عليه مسائل شرعية فيما يتعلق بضمان الخطأ، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو هزاع يقول دخلت صلاة الفجر، دخل معي شخص في أن انتهى، يقول دخلنا مع الإمام في الركعة الأولى في الركوع، ويقول بعد أن سلم الإمام قام هذا الشخص وأتى يعني قرأ الفاتحة وجلس مباشرة وتشهد وسلم، قال لأن قراءة الفاتحة أو الصلاة من غير قراءة الفاتحة ناقصة.
هي صلاة عجيبة أول مرة أسمع بها، أن يأتي بقيام يقرأ فيه الفاتحة ولا ركوع ولا سجود ثم بعد ذلك سلام، هذه صلاة عجيبة غريبة لم أسمع بها، والله أعلم هذه صلاة باطلة، لأنه زاد في الصلاة ما ليس منها ولم يتابع الإمام. ففي هناك شك والله أعلم في صحة هذه الصلاة، مثل هذا يجب أن يعلم أن قراءة الفاتحة تسقط إذا أدرك المأموم الإمام راكعا، كما فعل صلى الله عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وقد ركع مع النبي صلى الله عليه وسلم قال زادك الله حرصا ولا تعد، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة الفاتحة، فالفاتحة وهي ركن الصلاة في القيام يسقط عند إدراك الإمام راكعا، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، إن شاء الله في لقاء الغد نجيب على ما تبقى من أسئلة. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من مواقع التواصل عبد الرحمن الأصبحي، ومن الأخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.